الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا لشيخنا صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والذي يتفضل جزاه الله خيرا بأن يتحدث عن هذا الموضوع الهام، التحذير من الفتن. نسأل الله جل وعلا أن يعصمني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فليتفضل فضيلتك جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الموضوع موضوع مهم جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمعرفة الحق والعمل به، وأن يجنبنا وإياكم والمسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. التحذير معناه الأمر بأخذ الحذر من شيء مخوف. قال الله تعالى: وخذوا حذركم. والفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والاختبار، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يجري على عباده الابتلاء والاختبار ليتميز المؤمن صادق الإيمان من المنافق، ويتميز المؤمن قوي الإيمان من ضعيف الإيمان. وهذا من حكمته سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فالفتن تجري على العباد لتتمايز مواقفهم وتتبين عزائمهم، ولا يستثنى من الفتن أحد. قد جرت الفتن على الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فمن دونهم. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم. قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم. يبتلى الرجل على حسب دينه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وقد جرى الابتلاء لأبي الخليقة، أبي البشر آدم عليه الصلاة والسلام، فقد ابتلاه الله بعدوه إبليس، كما ابتلى بهذا العدو ذريته من بعده، كما قال تعالى: كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فآدم عليه السلام ابتلاه الله بأن نهاه عن أكل شجرة معينة، نهاه عن الأكل من شجرة معينة هو وزوجه، قال: ولا تقرب فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقال سماهما: إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. وقال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. فهذا موقف إبليس من أبينا آدم، حيث إنه زين له الأكل من هذه الشجرة التي نهاه الله عنها فأكل منها، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فلما وقع في الخطيئة بادر بالتوبة عليه الصلاة والسلام، لعلمه أن الله يقبل التوبة عن عباده، ولم يقلق من رحمة الله، بل بادر بالتوبة. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلما تاب، تاب الله عليه واجتباه وقربه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من بعد آدم يجري عليهم الامتحان والابتلاء من أقوامهم ومن أعدائهم، فيصبرون كما قال سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فهذا نوح عليه السلام أول الرسل، ماذا جرى عليه من قومه؟ لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، يدعوهم إلى نجاتهم وإلى سعادتهم وإلى منفعتهم، ولكنهم أبوا. قال نوح: الرب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وما زال معهم حتى تواصوا بمعصيته وقابلوه بأقبح المقابلة وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. أصروا واستكبروا استكبارا وتواصوا بالبقاء على الشرك وعبادة غير الله. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام وهذه مواقفه من قومه وهذا صبره وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء ماذا جرى عليه من المحن لما دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. حذرهم غاية التحذير فكان أن قابلوه بأقبح المقابل قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأوقدوا نارا عظيمة ثم جاءوا بإبراهيم وجعلوه في المنجنيق ليطرفوه في النار وهو صابر فسد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. قذفوه في النار فقال الله للنار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ابتلي بذبح ابنه الذي رزقه على الكبر كان لا يأتيه ذرية حتى بلغ 80 من عمره فرزقه الله إسماعيل على الكبر ثم ابتلاه الله فأمره بذبحه. ولد ابنه الوحيد على الكبر أمره الله بذبحه فبادر عليه الصلاة والسلام ولم يحسم الخبر على إسماعيل بل قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فماذا كان موقف الابن الشاب؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. وما بقي إلا التنفيذ. صبر الأب والابن على لقاء الموت الذبح وما بقي إلا التنفيذ. ثم جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى فنسخ الأمر بذبحه وافتداه بذبح عظيم كبش ذبحه بدل ابنه تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فشكر الله له هذا الموقف العظيم. ولكن هذا موقف كما ترون ولكن الإيمان واليقين هو الذي حمل إبراهيم وحمل ابنه إسماعيل على الصبر والاحتساب وتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى من غير هواجة، هذا هو النجاح في الامتحان. فماذا كانت العاقبة؟ أن الله سبحانه وتعالى شكر له ولإسماعيل هذا الموقف وفرج الكربة واكتسب عظيم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهذا موسى ابن عمران كريم الله ورسوله إلى بني إسرائيل، وهذا عيسى ابن مريم رسول الله إلى بني إسرائيل أيضا. ماذا لقي من بني إسرائيل؟ ماذا لقي موسى؟ أولا من فرعون، أولا من فرعون الذي ادعى الربوبية. وماذا كانت الجولات بين موسى وفرعون الطاغي العادل حتى أهلك الله فرعون ونجى موسى وقومه؟ ثم ماذا كان من بني إسرائيل مع موسى من المواقف السيئة التي ذكرها الله في القرآن؟ تعنتات من بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، مواقف بذيئة، وصبر عليه الصلاة والسلام واحتسب. وفي قضيته مع فرعون لما شكى إليه قومه ما لقوا من فرعون وما أصابهم من فرعون، فقال عليه الصلاة والسلام لهم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فوقع كما توقعه موسى عليه السلام، لكن بعد الصبر والثبات على الإيمان أن أهلك الله عدوهم واستخلفهم في الأرض. وماذا كان موقف بني إسرائيل مع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وهو روح الله وكلمته؟ ماذا قالوا فيه؟ قالوا فيه قولا عظيما وبهتوه، كفروا به وآذوه وعاندوه، وفي النهاية حاولوا قتله وجاءوا للتنفير للغدر به عليه الصلاة والسلام، فنجاه الله من بينهم ورفعه من بينهم وهم لا يشعرون، رفعه إلى السماء ولن يتمكنوا من قتله، بل رفعه الله، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا لقي من قومه من الأذى والمقابلات السيئة والمضايقة له ولأصحابه الذين أسلموا معه في مكة؟ ماذا لقي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه؟ لقي الأذى ولقي المضايقات ولقي الضعف من أصحابه، لقوا من الكفار الاضطهاد والتقتيل وهو صادق محتسب يسمع قولهم السيء ويقول الله له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ولما اشتد عليه الأمر ودعا ربه حينما رجع من الطائف وقد آذوه وردوه أقبح الرد، دعا ربه عز وجل، فنزل جبريل ومعه ملك الجبال، فقال جبريل: يا محمد، هذا ملك الجبال يستأذنك بأن يطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلان المحيطان بمكة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا لا، بل أستعني بهم لعل الله أن يخرج من أخلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا موقف خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. حتى أخرجوه من مكة التي هي أحب البلاد إليه، خرج مهاجرا إلى المدينة، وكان ذلك الخروج نصرا من الله عز وجل. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى قوم استقبلوه بالإيمان والترحيب، إلى قوم من الأنصار في المدينة استقبلوه بالإيمان والترحيب والنصرة والتأييد، وقومه قذفوه وأخذوه من مكة، ليس معه إلا صاحبه أبو بكر الصديق، ثاني اثنين، إذ هما في الغار يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ثم جيش الجيوش عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار، وغزى الكفار الذين أخرجوه وضايقوه، غزاهم في قعر دارهم بجنوش الله وجنود الله. وفي غزوة الفتح نصره الله عليهم وملكه عليهم، مكنه من رقابهم، لو أراد أن ينتقم منهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا في المسجد الحرام وقف صلى الله عليه وسلم آخذا بباب الكعبة وهم تحته ينتظرون ماذا يقول، وقد آذوه وقد ضايقوه وقد فعلوا معه الأفاعيل وقد تمكن منهم، قال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الخلفاء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق وأفضل الخلق، يجري عليه من الفتن والمحن ما جرى، ويصبر ويحتسب، فكانت العاقبة النصر والتأييد. الفتن يا عباد الله كثيرة، وهي ترجع إلى نوعين. النوع الأول فتن الشبهات، وهذه تؤثر على القلوب، شبهات وهذه تؤثر على القلوب بالكفر والزيغ والنفاق، فخطرها عظيم. الشبهات التي يلقيها شياطين الإنس والجن من التشكيك في الدين والسخرية من الدين ومن المسلمين، لا يزال أعداء الله يشككون في دين الله، ويشككون في المسلمين، ويتكلمون ويخذلون ويرجفون، ويجلبون بخيلهم ورجلهم على هذا الدين وأهله من قديم الزمان وحديثه، يريدون أن يصرفوا المسلمين عن دينهم
وأن يردوهم بعد إيمانهم كفارا. لا يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الله يختص برحمته من يشاء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. ويقول سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ويقول سبحانه: وودوا لو تكفرون. وليس هذا قاصرا على ما في قلوبهم من المواد في لكفر المسلمين، بل تصحبه افعال واقوال يعملونها ضد المسلمين في كل زمان ومكان ليصرفوهم عن دينهم. ولكن الله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يلقون الشبهات سواء مواجهة ومشافهة أو يلقونها كتابة أو يلقونها وسوسة، فهم دائما يلقون الشبهات في العقيدة، شبهات في أمور الدين، والشيطان شياطين الإنس والجن يزينون هذه الشبهات إلى النفوس. فمن الناس من يكفر بسبب هذه الشبهات، من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. من الناس من يزير بسبب هذه الشبهات، من الناس من يشرك بالله بسبب هذه الشبهات. وما عبادة القبور الواضحة في كثير من بلاد المسلمين إلا نتيجة لهذه الشبهات التي يزينها شياطين الإنس والجن، في أن الموتى ينفعون ويضرون، وأنهم يقربون إلى الله، وأنهم يشفعون لمن دعاهم واستغاث بهم، وأنهم يقضون حوائج من لجأ إليهم. فانحرف كثير من المنتسبين إلى الإسلام فصاروا يعبدون القبور، صاروا يعبدون القبور بسبب هذه الشبهات. من الشبهات أيضا أن شياطين الإنس والجن زينوا للجهمية والمعتزلة والأشاعرة، زينوا لهم نفي أسماء الله وصفاته التي في القرآن والسنة بحجة أن هذا من باب التنزيه لله عز وجل، فنفوا عن الله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وفسروها بغير تفسيرها إمعانا في التعطيل، وذلك انفعالا مع الشبهات التي يزينها لهم شياطين الإنس والجن. فهذه فتن الشبهات. وفتن الشهوات كثيرة، الشهوات تكون بفعل المعاصي، بفعل المعاصي التي تشتهيها النفوس أو غالب النفوس، شهوة الفرج وشهوة البطن، فيقعون في أكل الربا وفي الزنا وفي السرقة وفي شرب الخمر وفي تعاطي المخدرات وفي المعاصي التي دون ذلك من حلق اللحى وإسبال الثياب وغير ذلك من المعاصي، كل هذا من فتن الشهوات التي يزينها لهم شياطين الإنس والجن، ويقولون هذا هو الرقي وهذا هو التقدم وهذا هو الحضارة. وأما التمسك بالسنن هذا تمسك بالقشور، يقولون هذا تمسك بالقشور، هذا رجعية، هذا جمود، هذا تأخر، إلى غير ذلك من الشبهات، حتى يتجارى معهم ضعيف الإيمان فيقع في هذه المعاصي، وهم يعرضونها على الناس في مختلف الوسائل، ويستخدمون الآن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، يستخدمونها لعرض هذه المحرمات وهذه الشهوات المحرمة، يعرضونها في القنوات الفضائية، يعرضون النساء عاريات، يعرضون صور المجرمين وهم يفعلون الفواحش، يعرضون العراة، يعرضون المغريات بوسائل إعلانهم وقنواتهم الفضائية. هذا من الفتن التي تصب في كثير من بيوت المسلمين إلا من رحم الله، يعرضونها في الصحف والمجلات الخليعة التي تباع في المكتبات وفي الجالات، وفي حريصون على كل شر ويروجونه بكل وسيلة. هذا من الفتن، هذا من أعظم الفتن التي تجري بين المسلمين، شعروا أو لم يشعروا. فيجب على المسلم أن يأخذ حذره، هذا هو مجال التحذير من الفتن. هذه فتنة الشبهات، وكذلك من فتن هذه فتنة الشهوات، كذلك من فتنة الشهوات ما ذكره الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الأموال فتنة، حب المال فتنة يجر صاحبه إلى اكتساب المحرم، لأنه يحب المال ويحب جمع المال من أي وسيلة، فحبه للمال يحمله على أن يأخذه من أي وجه، ولا يسأل عن حله ولا عن حرمته، يأخذ الربا الذي هو حرب لله ولرسوله بدافع حب المال، يغش في البيع والشراء ويكذب ويحلف الأيمان الفاجرة بدافع حب المال ليروج سلعته بالأيمان الفاجرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المنفق سلعته بالأيمان الفاجرة. المنفق سلعته رجل جعل الله بضاعته، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، يحلف على الكذب من أجل أن يحصل على المال ولا يبالي بدينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا يبيع دينه بعرض من الدنيا بسبب حب المال، فيقع في هذه الجرائم بسبب حب المال. وما الذي أوقع السارق في السرقة حتى قطعت يده إلا حب المال؟ وما الذي أوقع الزاني في الزنا حتى رجم بالحجارة ومات تحت الحجارة أو جلد 100 جلدة أمام الملأ إلا حب الفرد والشهوة. هذه فتن عظيمة, فتن نسأل الله السلامة منها. قال صلى الله عليه وسلم: بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم, يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا, ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا, يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا في المال. وأما الأولاد فهم فتنة أيضا, الله يبتلي بالأولاد لأن الأولاد أمانة وحمل يحمله والدهم, فلا بد إذا جاءه أولاد أن يقوم بما أوجب الله عليه نحوهم من التربية السليمة ومن إلزامهم بطاعة الله ومنعهم من معصية الله وإبعاد الشر عنهم ومراقبتهم ومتابعتهم, أو أنه يهملهم ويتركهم ويسيبهم فيهيمون ويفسدون وينشؤون على الفساد, والمسؤول هو والده. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. فالوالد قد تحمل حملا ثقيلا نحو أولاده, يأمرهم من سن السابعة, من حين يدخلون سن التمييز يبدأ معهم يأمرهم, يصبر على متابعتهم وأمرهم كل يوم, كل صلاة, صلوات الخمس, كل صلاة يأمرهم بالصلاة. لا شك أن هذا فيه تعب, لكن لا بد من الصبر اكتساب الأجر, ولا سيما صلاة الفجر يوقظهم من النوم ومن فرجهم, يصطحبهم للمسجد, وربما يكونون عدد من الأولاد, هذا فيه مشقة ولكن يصبر. واضربوهم عليها لعشر, إذا بلغ سن العاشرة فإنه يؤدب على ترك الصلاة. ويفرق بينهم في المضاجع يعني المراقب, فلا يتركون ينامون جميعا من أجل إبعادهم عن وسائل الشر حتى ينشأوا على العفاف, على الطهر, على سلامة الأخلاق. وكذلك من في البيت من البنات ومن الزوجات ومن الإخوة والأخوات, بل ومن الوالدين إذا كان الوالدان عندهما تقصير, فالولد مطالب بأن يوجه والده. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يعني الله جل وعلا يبتليك بالأولاد ويبتليك بالأموال. قال الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن الله عنده أجر عظيم. واعلموا أن ما أموالكم واعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. تذكر أن الله عنده أجر عظيم, فاصبر على هذه الفتنة وقم بالواجب نحو مواجهتها. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا تلهكم أموالكم, البيع والشراء والوظيفة, عن ذكر الله, تمسك لسانك عن الذكر فلا تذكر الله, وإنما تله بالقيل والقال والكلام البيع والشراء ولا تذكر الله, هذه سنة المنافقين، لا يذكرون الله إلا قليلا، بل اشغل لسانك بذكر الله بين الحين والآخر. ما نقول خل كل كلامك ذكر لله، تكلم بقدر ما تحتاج، ولكن لا تنسى ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله يحيى به القلب. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، هذا الذكر باللسان، والذكر أيضا بالفعل. خلاص لا حضرت الصلاة، اترك البيع، اترك الشراء، اترك الوظيفة، اذهب إلى الصلاة، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالأموال والأولاد فتنة ومسؤولية عظيمة. ما ظنكم بمن كثر ماله حتى بلغ الملايين والمليارات؟ تكون الفتنة أشد والمسؤولية أعظم، لأنه يوم القيامة سيوقف أمام الله ويسأل عن هذا المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، وعن علمه ما عمل به. فيسأل يوم القيامة عن هذا المال، وربما يحمله حب المال على منع الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. المال فتنة، وربما يحمله حبه لهذا المال وشحه بهذا المال أن يمنع الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام. دعك من الصدقة التطوعية والتبرعات، يمنع الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام إلا من رحم الله عز وجل. فالذي عنده المليارات والملايين كيف يزكيها؟ كيف يقضي زكاتها؟ كيف ينقيها من الحرام؟ مسؤول عنها ريالا ريالا يوم القيامة، مسؤول عنها درهما درهما، مسؤول عن حقوقها التي أوجبها الله فيها أو التي شرعها الله فيها، مسؤول عن حقوق هذه الأموال، هل أداها أو بقيت حقوقها فيها يحملها يوم القيامة، فتجعل له صفائح من نار، صفائح من نار يقوى بها جبينه، جبهته وجبينه وجنبه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى الجبينه، هذا إن كان ذهبا أو فضة، وإن كان من الماشية ولا يؤدي زكاتها فإنه يطبح لها يوم القيامة في قاع قرقر فتأتي عليه وتطعه وتنهشه بأنيابها وتطعه بأخفافها وحوافرها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يطوق المال، يجعل له طوق من النار. ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يجعل هذا المال على شكل ثعبان مملوء من السم، يأخذ بلهجمتيه فيلدغه ويفرغ فيه من السم ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. مسؤولية عظيمة هذا المال. ولهذا قال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم والله شكور حليم. فهذا المال تحبها النفوس وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، والخير هو المال. فلا يحملك حبه على أن تغامر في اكتسابه من وجوه الحرام أو أن تمنع حقوق الله جل وعلا، إلا أن الله ابتلاك بهذا المال، هل تخرج من مسؤوليته أو أنك تقبر فيه وتعذب فيه يوم القيامة؟ أيها الإخوة، وإن الفتن كثيرة، وما نحن نعاصره الآن كما ترون الفتن كثيرة، وتقاوى تكالب الكفار على المسلمين ظاهر، والمنافقون العدو الأقرب بين أظهرنا أيضا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. عدو ظاهر وعدو باطن، فاجل جهاد. الكفار يجاهدون بالسلاح والمنافقون يجاهدون بالحجة. هؤلاء الذين يكتبون ويفترون على الله الكذب ويروجون الشبهات حول هذا الدين ويحللون ويحرمون من عند أنفسهم يحتاجون إلى جهاد، وذلك ببيان ضلالهم وبيان دعايتهم الخبيثة والإجابة عن شبهاتهم والكتابة بالرد عليهم، رد عليهم. وهذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. يبتلينا بهم سبحانه وتعالى من أجل أن نجاهدهم فيه. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. نحن نعيش الآن في فتن كقطع الليل المظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا الصبر والثبات ومقاومة هذه الفتن والتحذير منها وبيانها للناس، ولا يدعون السكوت والاستسلام. وجيوش الكفر وجيوش النفاق تقتحم بلاد المسلمين، لا بد من الصبر ولا بد من الاحتساب ولا بد من الجهاد في سبيل الله حسب الاستطاعة. هذا من الابتلاء والامتحان. وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في آخر الزمان أشد وأشد فتن تكون في آخر الزمان، يأخذ بعضها برقاب بعض، يتابع يرقق بعضها بعضا، كل فتنة تأتي يقول الإنسان هذه مهلكتي، هذه ثم تأتي بعدها فتنة أشد منها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الذنوب. ويقول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء.
قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس. فلا بد أنهم يصلحون في أنفسهم ولا بد أن يصلحوا ما أفسد الناس. قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر على خبط الشوك، وذلك لشدة ما يلقى من الفتن والصوارف إن لم يكن عنده صبر، إن لم يكن عنده يقين، إن لم يكن عنده ثبات، فإنه يزيغ معها وينسلخ من دينه، ولا يبقى إلا أهل الإيمان وأهل الثبات الراسخ، ولكن يحتاج إلى صبر وإلى يقين. وتأتي الفتن الكبرى، خروج أعظم فتنة في آخر الزمان الدجال، المسيح الدجال الذي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة. كان يحذر صلى الله عليه وسلم أمته من الدجال، وما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وتحذير نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر لأنه آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولأنه قريب من ظهور الدجال. وكان يقول صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من أربع، من فتنة المحيا ومن عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فالمؤمن في فتن حتى عند الموت، يفتكن عند الموت وقد يموت على غير الإسلام، ويفتن حتى في القبر، إذا وضع في القبر يفتكن ويأتيه ملكان ويجلسانه ترد روحه في جسده ويحيا حياة برزخية ليست مثل حياته على وجه الأرض، فيقولان له من ربك ولا دينك ولا نبيك؟ هذه فكرة يختبرانه. فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، ويوسع له في قبره مد بصره، فيأتيه من ريح الجنة وروحها وطيبها، فيقول يا ربي أقم الساعة، وهو ينظر إلى منزله في الجنة ويقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما المنافق الذي كان يظهر الإسلام في هذه الدنيا وليس في قلبه إيمان، وإنما يخادع ويكذب، فإنه يتلجلج في القبر، ولو كان من أفصح الناس، ولو كان متعلما، ولو كان حافظا للكتب في هذه الدنيا، ما دام انه منافق وليس في قلبه ايمان لا يستطيع الجواب. فاذا قيل له من ربك؟ قال ها ها لا ادري، ما يدري من ربك. من نبيك؟ ها ها لا ادري. ما دينك؟ ها ها لا ادري. وهو في الدنيا كان يظهر الايمان، يصلي ويصوم ويحج، لكنه ليس في قلبه ايمان، منافق مخادع كذاب. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، انما هو مقلد، يقلد الناس بدون ايمان، يقلدهم لاي شيء، لاجل ان يعيش معهم فقط، لا لاجل انه يؤمن الجنه ويؤمن لقاء الله، وانما يظهر الايمان من اجل طمع الدنيا، من اجل ان يعيش بهذه الدنيا. فالخطر عظيم والفتنه مستمره منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، والفتن مستمرة وتزيد وتزيد في آخر الزمان. فعلينا جميعا أن نخاف من الفتن وأن نحذر من الفتن ونحذر منها، وأن ولا نأمن على أنفسنا من الفتن. إبراهيم عليه السلام ما أمن على نفسه، بل دعا ربه فقال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الله، إبراهيم الذي كسر الأصنام بيده ألقي في النار بسببها، يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف على نفسه، ما يزكي نفسه، خاف من الفتنة. يبين رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، هذا هو السبب، يخشى أن يضل مع هؤلاء الكثير. فالإنسان لا يزكي نفسه ولا يأمن من الفتن ولا يأمن من الزيغ ويقول أنا ما علي، أنا عارف أنا مؤمن، ويغامر بنفسه في الفتن، وقد يهلك في أولها والعياذ بالله، قد يهلك في أول فتنة. لكن إذا ابتلي الإنسان وواجه شيء من الفتن فعليه أن يصبر وأن يوطن نفسه وأن يسأل الله الثبات وأن يوطن نفسه على الثبات مع الخوف من الانجلاق. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله صاحب فضيلة الشيخ صالح الفوزان خير الجزاء على ما تفضل به في هذه المحاضرة القيمة النافعة. أيضا نحب أن نلفت الانتباه للندوة الدخان إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم من هذا اليوم في هذا الجامع بعنوان القنوات الفضائية وآثارها على الأمة. تفضل بإلقاء صاحب فضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن الشايع الشيخ عزام بن محمد الشويعب. ونبدأ لحبه إلى المحاضرة تلقى إن شاء الله غدا بجامع شيخ الإسلام في حي سلطانة بعنوان أسباب نبوغ السلف وحفل تكريم مسابقة في المتون العلمية. فننبه لحبه إلى الحرص على حضور هذه الحلقات والمحافل الطيبة النافعة. كما يقول السائل، ما الفرق بين الابتلاء والفتنة وجزاكم الله خيرا؟
لا فرق بين الابتلاء والفتنة، معنى واحد، الابتلاء معناه الفتنة، يبتلي يعني يفتن ويختبر. نعم.
والسائل سماحة الشيخ، نرجو أن تبين لنا وللأمة رأي الشرع في الأحداث التي تسالفت على الأمة، ثم نود منكم النصح لطلبة العلم بعدم الانجراف وراء كل فتوى أو موقف يستدعي التنقص من موقف العلماء، وعدم تخطئة العلماء الذين هم مؤتمنين نحسبهم كذلك والله حسيبهم. لا سؤال،
الموقف من الأحداث هو الدعاء للمسلمين للنصر والتأييد والثبات على الحق، والدعاء على الكفار لأن يهزمهم الله وأن ينتقم منهم، هذا متاح لكل مسلم، يدعو للمسلمين ويدعو على الكفار، متاح له في كل وقت، يدعو لهم في صلاة الليل، يدعو في صلاة الليل، يدعو في ركوعه وسجوده، يدعو في خارج الصلاة، الدعاء ما هو ممنوع، بل هو سلاح المؤمن دائما وابدا، حتى ولو ما جرى فتن يدعو المسلم، لا يترك دعاء الله سبحانه وتعالى له وللمسلمين، ويدعو على أعداء الدين لأن الله يخذلهم ويكفي المسلمين شرهم. وأما الكلام في الأحكام إذا جرت هذه الفتن، الكلام في الأحكام والإجراءات التي تتخذ، هذا من شأن ولاة الأمور، من شأن أهل العلم، من شأن ولاة الأمور، لأنهم أدرى بهذه العبور، وليست من شأن كل أحد أن يتدخل فيها، وإنما هي من شأن أهل الحل والعقل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته اتبعتم الشيطان إلا قليلا. نعم.
يقول السائل: ذكرتم أن الفتن نوعان في الشبهات والشهوات، فأيهما أعظم خطرا؟
الشبهات أخطر، لأنها الشبهات تجر إلى الكفر والشرك والنفاق، هي أشد من فتنة الشهوات. نعم.
يقول: ما هي وسائل الثبات على الدين أمام هذه الفتن؟
وسائل الثبات تقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بطاعته والإكثار من ذكر الله ومن الدعاء، دعاء الله جل وعلا بالتثبيت، والتبصر في دين الله، تعلم العلم النافع، إنه لا يعرف هذه الفتن وأخطارها والخروج منها إلا من عنده علم وبصيرة. لما أخبر صلى الله عليه وسلم أنها ستكون فتن بقطع الليل المظلم، قالوا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. كتاب الله هو القرآن، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيهما بيان ما يخرج به المسلم من هذه الفتن، وهذا يحتاج إلى تعلم وإلى تفقه في دين الله عز وجل. نعم.
يقول السائل: إني شاب عقدت مؤخرا على أحد الفتيات المنتظمات لله الحمد، أرجو من فضيلتكم توضيح الحقوق الشرعية وما يحق لي منها في هذه الفترة، لأن الزواج بعد عدة شهور.
هذا بالإمكان أن تسأل واحد من المشايخ بينك وبينه عما أشكل عليك، وهو يوضح لك إن شاء الله. نعم.
يقول السائل: أرجو التكرم بالإجابة، أيهما الأفضل لوالد المتوفى، الدعاء المستمر له أو أداء العمرة له؟
كلاهما مشروع، أن تدعو له وتعتمر عنه وتحج عنه حج التطوع، تتصدق عنه صدق التطوع، كل هذا أعمال نافعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلو أنك تصدقت عنه أو أوقفت وقفا وجعلت ثوابه له، شيء طيب، صدقة جارية. نعم.
متوفية عن بنت وأخت وأبناء أخ، ثم نصيب الورثة،
هذه تراجع المحكمة في أجل إخراج حصر الإرث، يعني لا ندري، ربما يكون فيه غير هؤلاء. نعم.
أجلس مع أناس يكثر عندهم السب والطعن في العلماء الكبار هذه الأيام، فما موقفنا من هذه الشبه وهذا السب؟
إن كان بإمكانك، عندك علم تبين لهم وتنهاهم عن هذا الشيء، وضح لهم فوضح لهم وانصحهم، وإن كان ما عندك علم ولا تستطيع أنك تجادلهم فلا تجلس معهم، ابتعد عنهم لأن لا يؤثروا عليك. نعم.
ما حكم فتح دفتر توفير بدون فوائد أو فتح حساب في مخرج بنكي جاري إذا كان هذا البنك يتعامل بالربا؟
ما يكون توفير بدون ربا. توفير معناه أنهم يستثمرونه فيما يستثمرونه فيما حسب نظام البنك. نظام البنك هو الاستثمار الربوي، فإذا كان عندك مال تريد تنميته اشتغل به عن البيع والشراء، أو أعطه لمن يتفق به يتاجر به بجزء من الربح، وهو ما يسمى بالمضاربة. إما أن تشتغل عنه وهذا أحسن، وإما أن تختار ثقة يستثمره وينميه بجزء من ربحه. أما البنوك فلا تبيعوا فيها للاستثمار أو للادخار أو بأي اسم سمي، اللهم إلا الإيداع للحفظ فقط، الإيداع للحفظ فقط. نعم.
يقول: نلحظ في الآونة الأخيرة كثرة الإعلانات عن القروض الشخصية الربوية من قبل بعض البنوك المحلية في الصحف والشوارع، فنأمل من سماحتكم إزاء النصح لهذه الوسائل للتحذير من خطورة الربا.
نعم، هذا شيء واضح ويجب انه يمنع،
هذا معناه مجاهرة بالربا ودعوة إلى الربا، فيجب أن يمنع هذا الشيء. نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لمنعه وإزالته عن صحف المسلمين وعن أسواق المسلمين وعن وسائل الإعلام، لأن هذه مجاهرة بالربا، منكر ظاهر يجب منعه وإنكاره. نعم. يقول السائل: أعمل مع مجموعة تكثر من النكت والضحك والغيبة والنميمة، كيف التعامل معهم إذا لم يجد نصيحة معهم؟ لا تتعامل معهم، فإن حصل أنك تعتزل عنهم في مكان آخر تعمل في مجال آخر مع رفقة طيبين فحاول، وإلا إذا اضطررت إلى العمل معهم فلا ترضى بفعلهم ولا تجلس معهم، يؤدي عملك ولا تقبل عليهم أو تنبسط معهم وهم يعملون الغيبة والنميمة والسخرية بالعلماء أو بالمسلمين. نعم.
يقول السائل: ما واجبنا نحو أخواننا الأفغان؟
واجبنا نحو المسلمين عموما، نحو المسلمين عموما الدعاء لهم والتعاون معهم على البر والتقوى، هذا الواجب للمسلمين عموما. نعم.
يقول السائل: نادي الكفار ومن تابعهم بضرورة الحوار مع الغرب وتقارب الأديان، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
هذا لا يجوز، هذا معناه المساواة بين الإسلام وبين الكفر، الأديان الكافرة، وأنها كلها أديان صحيحة ويتقارب أهلها فيما بينهم وموالاة، يكون بينهم موالاة ومحبة، وهذا تلبيس على الناس، فليس فيه دين صحيح إلا دين الإسلام، وأما ما عداه فهو دين باطل أو دين منسوخ، فليس فيه دين إلا دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أديان باطلة وكفرية كيف نتحاور معها وكيف؟ لا، هذا أمر لا يجوز. إن كان القصد بيان بطلانها فقد بينه الله في القرآن، إن كان القصد بيان بطلان هذه الأديان وأنها كفر هذا شيء بينه الله في القرآن واضح، لا يحتاج إلى عقد ندوات ومؤتمرات. نعم.
تقول السائلة: دخلت إلى المستشفى لإجراء عملية ولادة واستغرقت العملية 4 ساعات من الثانية بعد منتصف الليل حتى 6 صباحا، وقد أذن الفجر وأنا في غرفة العمليات ولم أستطع الصلاة وأنا في تلك الحالة، فهل علي قضاء الصلاة أم لا؟
عليك قضاء الصلاة إذا صحوت من العملية، فإنك تبادرين بالصلاة على حسب استطاعتك حسب ما تستطيعين. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكر. فأنت مثل النائم، بواسطة تحضير البند والعملية أنت مثل النائم، ما عندك ذاكرة ولا فكر، فإذا زال هذا المانع في أي وقت فبادري بالصلاة. نعم. قضاء، وتكون الصلاة على حسب حالك. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، ويومي بالركوع والسجود ويجعل سجوده أفضل من ركوعه. نعم.
يقول السائل: نعلم أن الله تعالى ينزل في ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ وهل من سائل فأعطيه؟ فهل يلزم أن نقوم الليل ونصلي ثم نجرى غمية الدعاء بدون صلاة؟
إذا اجتمع الصلاة والدعاء فلا أفضل لا شك، يعني إذا اجتمع صلاة ليل وبعدها استغفار ودعاء فهذا أفضل لا شك. نعم.
أرسال شخص أعطاني مبلغ من المال وقال: هذه صدقة، فرضيت فقال: تصدق بها أو أنفقها في وجه الخير، فهل يجوز لي أن أخذها حيث أني في حاجة لها لشراء بعض الكتب لطلب العلم؟
الوكيل، والوكيل لا يأخذ لنفسه، فإذا قال لك خذ منها أعطاك منها شيء خذه، أما إذا وكلت أنك توزعها على المحتاجين فلا تأخذ منها شيئا ولو كنت محتاجا، لأن الوكيل لا يأخذ لنفسه. نعم.
يقول السائل نذرت إذا وقعت معصية قد عينتها فوقعت في معصية قد عينتها فوقعت في تلك المعصية والنذر هو صيام شهرين.
يقول السائل
يقول أني قد نذرت إذا وقعت في معصية قد عينتها قال النذر هو صيام شهرين ثم نذرت مرة أخرى إذا وقعت في تلك المعصية أن أصوم سنة. السؤال هل علي القضاء؟ وهل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام من صام الدهر؟
إذا نذرت أن تجتنب المعصية ثم وقعت فيها فعليك التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثلها وعليك كفارة يمين لأن هذا النذر يجري مجرى اليمين لأنك تقصد منع نفسك من هذه المعصية فهو يجري مجرى اليمين ففيه كفارة يمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلف. نعم.
قل كثر بمستمعنا في هذا الوقت وجود جماعة تسمى جماعة التبليغ فما الحكم في هذه الجماعة ودعوتها وخروج معهم؟ يقول أرجو عرض هذا السؤال حيث أني قادم من مكان بعيد.
هذه البلاد ولله الحمد هي بلاد دعوة بلاد عقيدة بلاد توحيد والخير موجود في المساجد وفي المدارس وفي أي مجال ولله الحمد فلا حاجة إلى أن تذهب مع جماعة لا تدري ما هي ولا ما منهجها ولا وهذه الجماعة بالذات الذين عرفوها كتبوا عنها وحذروا منها وكتاباتهم ومؤلفاتهم عنها موجودة فأصبح أمرها غير خاف على الناس لأن الذين ذهبوا معهم وسافروا إليهم ورأوا ما عندهم كتبوا عنهم وحذروا منهم عن خبرة وعن واقع فما عليك إلا أن تبحث عن هذه الكتب التي كتبت عن جماعة التبليغ تقرأها لأجل أن تعرف حقيقتهم وتجتنبهم. نعم.
يقول السائل ما موقف المسلم من هذه الفتن والأحداث وكيف يتعامل معها؟
موقفه أن يسأل الله العافية من هذه الفتن ومن غيرها وأن يدعو للمسلمين ويدعو على أعداء الله هذا موقف المسلم في هذه الفتن. نعم.
وقع علي حادثا ودهست رجل على طريق مكة وقد دفعت له الدية وبقي علي كفارة فلم أستطع العتق وأما الصيام فعملي لا يساعدني على الصيام وقد بدأت الصيام عدة مرات ولم أكمله فماذا يجب علي؟
والصيام الكفارة باقية في ذمتي إذا عجزت عنها في الوقت الحاضر فإنها تبقى دينا في ذمتك متى ما استطعت فإنك تعتق فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين لا بد من الكفارة فهي باقية في ذمتك. نعم. استقر دين في ذمتك لله عز وجل. نعم.
يقول سماع الشيخ خطبت إحدى الفتيات وقبل أهلها وتم تحديد موعد العقد وقبله بأيام لا تتجاوز 7 أيام راودنا الشيطان ووقعت عليها ثم بعد الزواج رزقني الله منها بأولاد والآن قد تبين لي وقد تبقي الله فما حكم الشرع في عقلي وهل من سبيل إلى إرجاع زوجتي مرة أخرى مع أنني أحبها ولا أريد فراقها؟
يقول
خطبت إحدى الفتيات وقبل أهلها وتم تحديد موعد العقد وقبله بأيام لا تتجاوز 7 أيام راود الشيطان ووقعت بها إذا ذكر قال فما حكم الشرع بهذا العقد وإذا كان باطلا فهل من سبيل إرجاع زوجتي مرة أخرى مع أنني أحبها ولا أريد فراقها؟
ما طارت زوجتي إلى الآن يعني ما بعد عقدت عليها الذي عملته معها إنسان جامعتها فهذا زنا يترتب عليه حد الزنا حكم الزنا نسأل الله العافية ولكن عليك التوبة إلى الله ولا تعود لمثل هذا واترك هذه المرأة لأن ما هي عفيفة ولا نزيهة التي مكنت من نفسها لا يدعى فيها ولا يدنى فيها، اتركها والتمس غيرها من المؤمنات المحصنات. نعم. ها؟ عقد عليها.
نعم. يقول
العقد هذا تنظر فيه المحاكم، هل الشاهد
ما حكم شرع في هذا العقد؟ ما أفعل الإنسان باطلا؟
تنظر فيه المحكمة، وما تأمره به المحكمة يفعله. نعم.
يقول السائل: أرجو إجابة على هذا السؤال، عند قراءة القرآن يشمد ذهني مع محاولة دائمة على التركيز في المعنى، فهل هذا يقلل من الثواب؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا غفلت عن تدبر القرآن لا شك أنك ما تستفيد منه، فاستعد بالله وعاود حضور الذهن، حضور التدبر، وإن شاء الله يحصل لك الخير. نعم.
يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي وكفيها وقدميها ظاهران؟
لا، لا يجوز لها أن تصلي وقد ظهر شيء من بدنها ما عدا الوجه. الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب فإنها تكشفه، وما عداه فإنه يجب ستره ولا يبدو شيء منها في الصلاة، لا كفاها ولا قدماها. فإن ظهر منها شيء وتعمدت كشفه فإنها تبطل صلاتها، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة. إذا كشفت شيئا منها متعمدة فإنها لا تصح صلاته. نعم.
أنا شاب تقدمت لخطبة بنت عمتي فأخبرتني عمتي أنها أرضعتني مع ابنتها لمدة يومين في بداية مولدي نظرا لظروف والدتي الصحية، وسألت عمتي كم من رضعة أرضعتني فقالت لما تذكر، ولكنها تذكر أنها أول يومين فقط، فما رأيكم في زواجي بها؟
لا يصلح زواجك بها وأن تراجع معها يومين، لا شك أن رضاع يومين لا يقل عن 3 رضعات، فاجتنبها وتزوج غيرها. نعم.
هل بلع البلغم في الصلاة يبطل الصلاة؟
إذا لا يبطل الصلاة ولا يبطل الصلاة، ولكن لا تعمل هذا الشيء، الصلاة صحيحة إن شاء الله، لما هذا في الصيام، التفصيل في الصيام، الصلاة فلا تبطل ولكن لا تعمل هذا لأنه يشغلك عن الصلاة. نعم.
يريد والدي زواجي من ابنة أحد أصحابه، قد سمعت أن والدها يتاجر في الربا، بمعنى أنه يعطي الشخص مبلغ من المال بعد فترة يأخذه عليه نسبة، مع العلم أن الابنة متدينة، فهي يجوز للزواج منها؟
إذا كانت البنت صالحة يجوز لك الزواج منها مع مناصحة والدها عن أخذ الربا، لعل الله أن يهدي. نعم.
يقول بعض الناس نسخ اليد على الوجه بعد الدعاء غير مشروع، بعضهم يقول أنه واجب، فما هو الصحيح في ذلك؟
الوجوب ما هو واجب، ولكن اختلف العلماء هل هو مستحب أو لا، نظرا لورود أحاديث تدل على مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، ولكنها غير صحيحة، الأحاديث فيها مقال. بعض العلماء يقول إنها لكثرتها تتعارض تدل على الاستحباب، بعضهم يقول لا، ما دام إنها ضعيفة ألا يصلح الاستدلال بها. الحاصل أنه الأمر واسع، من مسح وجهه بعد الدعاء فلا ينكر عليه، ومن تركه فلا ينكر عليه، وهو أمر مستحب ليس بواجب. نعم. عند من يرى أنه هو أمر مستحب، عند من يرى أنه مستحب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: نعلم ما يحيط الآن بإخواننا في أفغانستان وفي غيرها من بلاد المسلمين كفلسطين وكشمير والشيشان وتكالب الكفار عليهم، فسأرجو توضيح حكم الجهاد في هذه البلاد، هل هو فرض عين أم فرض عن الكفاية؟ يقول: أرجو توضيح الجهاد في هذه البلدان، هل هو فرض عين أم فرض عن الكفاية؟ وما هي أنواع الجهاد التي يمكن عملها إذا عجز المسلم عن المشاركة بنفسه؟
نحن قلنا بلفظ سبق أن الجهاد لا يكون إلا براية، تحت راية، تحت قيادة وإمارة، أما من دون إمارة ومن دون قيادة
فإنه لا يقوم على الجهاد. لكن الإنسان إذا ابتلي يدافع عن نفسه، إذا ابتلي يدافع عن نفسه، فلي في تلك البلاد ويحكم عليه اليهود يدافع عن نفسه، ويتعاونون فيما بينهم ويدافعون عدوهم واليهود من باب الدفاع. أما الجهاد فإنه لا يكون إلا مع راية مسلمة تحت إمارة تقودها وتنظمها. نعم. وعلى المسلم على كل حال المسلم يدعو للمسلم، يدعو للمسلمين في أي مكان، يجتهد في الدعاء للمسلمين بالنصر والتأييد، ويدعو على الكفار الهلاك والدمار، يدعو يكثر من الدعاء ويساعد المحتاجين أيضا، الأسر المحتاجة والفقراء يتبرع لهم لأنهم يحتاجون إلى المساعدة، فيدفع يعينهم بالدعاء ويعينهم بالمال الذي يسد عوجهم فقرهم وحاجتهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يشترط إذن ولي الأمر بالخلوف عند النوازل؟ وما الدليل؟ وما المراد بهذا الولي ولي الأمر؟
نعم. الصحابة رضي الله عنهم لم يخلصوا حتى قنت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ولي الأمر، ما قنته بدون أمره أو بدون فعله صلى الله عليه وسلم فهو ولي الأمر. وهو ولي الأمر معروف، هو السلطان، ويكون هذا مبني على فتوى من أهل العلم، أهل العلم يكتون بذلك، والسلطان يعلم هذا الشيء على المثال. أما أن تكون الأمور فوضى فلا يصلح هذا، لا يصلح أن الأمور تكون فوضى، كل يجتهد وكل يعمل شيء وكل بدون انتظار وانضباط. نعم. أما الإنسان اللي يدعو للمسلمين لكسره ولمفرده فهم ممنوع، يدعو إذا قام من الليل وقنت لصلاة الوتر يدعو للمسلمين ويدعو على الكفار في صلاة الليل وفي قنوته حتى في صلاة الفجر، يدعو في السجود ويدعو على الكفار ويدعو للمسلمين في صلاة الفجر في صلاة النافلة وفي القنوت. لكن انه يعمل هذا في المساجد في الجماعات في الفريضة بعد الركوع، هذا ما هو فوضى، لازم يرجع فيه الى اهل العلم ويكون هذا بتعميم من الجهه المختصه المسؤوله عن المساجد، هي نائبه السلطان في هذا، هم لازم يجي امر من الملك، اذا جاء امر من الوزاره وزاره الشؤون الاسلاميه فهي نائبه عن الملك في هذا الشيء، مبنيه على فتوى من اهل العلم، لا بد من الانضباط ولا يجوز الفوضى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يقسم على من أعان اليهود على المسلمين بنقل أخبارهم العسكرية والسرية وإظهار عيبته يقسم عليه بأنه كافر مرتد؟
هذا الجاسوس الذي تجسس على المسلمين وبلغ أخبارهم للعدو، هذا ما يقسم عليه أنه مرتد لأنه قد لا يكون مستحلا لذلك ولا محبا لليهود، وإنما يفعل هذا للطمع الذي يعطونه إياه، يفعل هذا من أجل الطمع الذي يعطونه إياه. أما إذا كان يحبهم ويودهم ويناصرهم على المسلمين فهو كافر لا شك، لكن لو فعله من باب أنه يحب الطمع الذي يعطونه إياه فهل يعتبر معصيه كبيرة من كبائر الذنوب ويحل قتله، يحل لولي الأمر أن يقتله، قتل الجاسوس معروف في الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت الحكومية في بلاد الكفار وهو عمل جهادي جزاكم الله خيرا؟
لا، هذا لا يجوز، الاغتيالات والتخريب هذا أمر لا يجوز، لأنه يجر على المسلمين شرا ويجر على المسلمين تقتيلا وتجريدا، هذا أمر لا يجوز، إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم في المعارك، إذا كان عند المسلمين استطاعة يجهدون الجيوش ويغزون الكفار ويقاتلونهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما التخريب والاغتيالات فهذا يجر على المسلمين شرا، الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورا بكف اليد عن فرائد الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مأمور بكف اليد عن يعني عن القتال، عن قتال الكفار، لأنه ما عندهم استطاعة لقتال الكفار، ولو قتلوا أحدا من الكفار لقتلهم الكفار عن آخرهم واستأخروهم عن آخرهم لأنهم أقوى منهم وهم تحت رقتهم وشوكتهم. فالاغتيال يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد مثل ما تشاهدون الآن وتسمعوا، هذا ليس من أمور الدعوة ولا هو من الجهاد في سبيل الله، هذا يجر على المسلمين شرا. كذلك التخريب والتفجيرات هذه تجر على المسلمين شرا كما هو حاصل. فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عندها جيش وعندها أنصار حينئذ أمر بالجهاد، أمر بجهاد الكفار.
نعم. أحسن الله إليكم، هل من كرامات
هل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم كانوا في مكة هل كانوا يقتلون في الكفار؟ أبدا، كانوا منهيين عن ذلك. هل كانوا يخرجون أموال الكفار وهم في مكة؟ أبدا، كانوا منهيين عن ذلك، مأمور بالدعوة والبلاغ فقط. أما الإلزام والقتال هذا إنما كان في المدينة لما قال صار للإسلام دولة. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم تربية أحسن الله إليكم، نحن مجموعة من الطلاب ندرس في المرحلة الثانوية، وفي السنة الأخيرة يوجد عندنا مدرس يوصي الطلاب وينصحهم بقراءة كتب شيخ قطب ويذكر أسماءها لهم في الفصول، ثم أخذ يسمع ويسب أحد المشايخ الذين ردوا على شيخ ويذكر اسمه للطلاب في الفصول، وقال هذا لا هم له إلا سيد قطب يتتبع زلاته، وهو ماذا فعل مع المبتدعة وهم حوله؟
هذا كلام فارغ ولا قيمة له. ولماذا لا يوصي الطلاب بقراءة كتب السلف الصالح التي هي أنفع وأحسن وأقدر علما وفائدة؟ لماذا لم يوصي الطلاب بقراءة كتب أهل العلم من الأئمة وأتباعهم وفيها الخير الكثير لو كان ناصحا للطلاب؟ أما قراءة تخصيص وقراءة كتب فلان